أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، لا كلام فيما يوجب أسره اختلال النظام. ذكرنا في البحث السابق أن دليل الانسداد المعروف على لسان الأصوليين مبني على خمس مقدمات، وناقشنا المقدمة الأولى والثانية والثالثة. أما المقدمة الرابعة فهي كانت في أنه لا يجب الاحتياط ولا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية كما سنذكر إن شاء الله في المقدمة الأخيرة. صاحب الكفاية يقول أنه لا يجب الاحتياط إذا كان الاحتياط يوجب العسر والحرج. صحيح، لا يجب، لأن كل حكم عسر وحرج بقاعدة نفي الحرج مرفوعا. ولكن هل أنه هذه القاعدة تحكم هنا على أدلة وجوب الاحتياط أم لا؟ هناك نزاع بين الشيخ وبين صاحب الكفاية حول قاعدة نفي الحرج، وهذا النزاع يرجع أصله إلى تفسير أدلة قاعدة نفي الحرج. فإن قاعدة نفي الحرج مأخوذة من حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، ما رفع عن أمتي ما لا يطيقون. شيخ الأنصاري، طبعا هذا الحديث له تفاسير مختلفة، ما أريد أن نوسع في هذا الحديث. شيخ الأنصاري يقول أن كلمة ما الموصولة بمعنى الحكم الشرعي، والمرفوع الحكم الشرعي مباشرة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني الحكم المجهول، رفع عن أمتي ما لا يطيقون يعني الحكم الحرج. إذن المرفوع والمنفي في قاعدة الحرج نفس الحكم الشرعي، لأن ظاهر الحديث كذلك، لأنه أسند الرفع أو الوضع في باقي الأدلة التي تدل على الأحكام إلى الأحكام والتكاليف. هسه سواء كان المنفي حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا عام، ما لا يطيقون، ما لا يطيقون مثلا إذا فرضنا مثلا في باب الضمان أكو هناك حكم لا يطيقه الإنسان العادي وفيه حرج، وبحكم الشارع قد يرفع لأنه حرجي. وفي باب التكاليف أم كذلك، مثلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته يوميا 50,000 تومان، لأن هذه الزوجة من العائلة الثرية ويناسب شأنها هو هذا، بس الزوج ما يقدر، يقع في مشقة وحرج وبيسقط عنه التكليف. إذن وجوب الإنفاق بمقدار الحرج مرفوع. صاحب الكفاية يقول لا، المرفوع ليس الحكم، يقول المرفوع هو الموضوع. قاعدة الحرج تقول أن الموضوع الحرج مرفوع، ولكن الغاية من رفع الموضوع الحرجي هو شنو؟ الحكم. مثلا احنا نقول البيع الحرجي باطل، البيع الضرري باطل بقاعدة نفي الضرر أو بقاعدة نفي الحرج. البيع بما هو بيع إذا كان حرجيا أو ضرريا مرفوع، ولكن هل أنه تكوينا مرفوع؟ لا، البيع الضرري موجود، يمكن واحد يتحمل الضرر. البيع الحرجي ممكن أن واحد يعمله، لا أشكال فيه. لذلك المنفي هو البيع، ولكن الغاية من نفي البيع الحرجي أو الضرري رفع الصحة، يعني ليس صحيحا. إذن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لأن نفي الموضوع تكوينا غير ممكن، نفي الموضوع تشريعا يراد منه نفي الحكم. أدل دليلا على هذا الكلام صاحب الكفاية أو ما يقرب نظرية صاحب الكفاية قوله في الروايات باب الصلاة لا شك لكثير الشك. لا شك لكثير الشك، كثير الشك عنده شك، أصلا ما يمكن أن ننفي عنه الشك. إحنا قاعد نقول لا شك، ظاهره يعني ماذا؟ يعني نفي الموضوع. لا شك لكثير الشك، ولكن وجدانا كثير الشك والوسواس عنده شك. إذن المقصود من نفي الشك نفي حكم الشك، يعني أحكام الشك منفيا في حق كثير الشك. إذن لا يجوز له أن يبني على الاثنين أو على الثلاث أو يبني على الأكثر أو يعتمد على رأي على فعل الإمام أو على فعل المأموم أحكام الشك في باب الصلاة، وإنما يلغي الشك نهائيا ويمشي في صلاته بحسب ما يعتقد بالصحة. هذا خلاف بين صاحب الكفاية وبين الشيخ. فقد واحد بالبداية يسأل يقول هذا الخلاف لفظي، صاحب الكفاية ينفي الحكم في نهاية المطاف، شيخهم أيضا ينفي الحكم. إذن سواء عبرنا بأن متعلق قاعدة النفي والضرر والحرج هل أنه الحكم مباشرة كما يقول الشيخ، أو أن متعلق القاعدة الموضوع ويراد من نفي الموضوع نفيه تشريعا، والنفي التشريعي يؤول بنفي الحكم، كلاهما ينفيان. يعني يصير أن صاحب الكفاية إذا كان الإنفاق على الزوج حرجين يقول لا يجب، صاحب الكفاية يقول لا يجب، ولكن صاحب الكفاية يقول إذا كان الإنفاق يعني الموضوع أن يبذل مثلا إلى 25,000 تومان مو حرجي متمكن، 25 الثانية هذا حرجي، هذا منفي، منفي تكوينا ما له معنى، لأن 25,000 تومان موجودة وأنها حرجية، منفي ولكن نفي 25 الثانية بمعنى نفي وجوب الإنفاق فيها. إذن ماكو فرق بينهما بالنتيجة، كلاهما ينفي الحكم الحرجي، ولكن أكو فرق. الفرق وين يظهر بين القولين أو بين الرأيين؟ إلى الآن علماءنا في الأصول الفقه محل الخلاف تفسير هذه القاعدة، وبعضهم يميل إلى كلام صاحب الكفاية وبعضهم يميل إلى كلام الشيخ. من جملة الثمرات والشواهد على الفرق بحثنا هذا اليوم أنه بناء على رأي الشيخ نحن نقول كل حكم حرجي منفي، أصلا ما عندنا علاقة بالموضوع المتعلق الحكم. زين، هنا إذا نريد أن نحتاط في جميع المحتملات الحكم الشرعي، نفس الاحتياط الذي نشأ من العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، وأنا مفروض عندي باب العلم والعلم منسد، إذن علمي بتكاليف شرعية، أي تلك التكاليف الشرعية إذا توجب لي الاحتياط أنا أقع في الحرج، إذن تلك التكاليف أو العلم الإجمالي بتلك التكاليف ليس حج عليه بقاعدة نفي الحرج. إذن أنا في حرية تامة، ما دام في حرية تامة يعني ماذا؟ يعني أنه لا يجب عليه الاحتياط. إذن أثبتنا دليل الانسداد، لأنه المقدمة الرابعة أنه لا يجب الاحتياط ولا يجوز الرجوع إلى باقي الأصول العملية. إحنا الآن بهذا بيان الشيخ نفينا الوجوب الاحتياط، النتيجة عندنا علم إجمالي بالتكاليف، وأن الشارع لم يهمل الشريعة ولم يعطي تسامح وإجازة لأن الإنسان يترك التكاليف، إذن يجب العمل بكل حكم مظنون. صاحب الكفاية ايش يقول؟ صاحب الكفاية يقول أصلا قاعدة نفي الحرج ما تجري في المقر. ليش ما تجري؟ لأن كل محتمل، مثلا أنا أحتمل أن صلاة الجمعة واجبة، ما عندي باب العلم والعلم منسد، يعني كل حديثنا الآن في أجواء دليل الانسداد، أنتم مرتكز الآن في ذهنكم كل دليل الانفتاح، كنت تخرجون فرد كم يوم عن باب الانفتاح وتدخلون في باب الانسداد وتصيرون مثل المحقق القمي حتى تصير النظرية واضحة كاملا. احنا بلان على الانسداد شو نقول؟ انا عندي ظن ان صلاة الجمعة واجبة، خب اصلي جمعة. عندي ظن انه يجوز شراء اللحم من سوق المسلمين، خب اشتري. عندي ظن بانه الدجاج المذبوح هنا حرام، ما اشتري. هذا وين الحرج؟ ما في حرج. الشيخ صاحب الكفاءة يقول ما في حرج، لأنه قاعدة نفي الحرج كانت على رأي صاحب الكفاية ترفع الموضوع الحرجي ثم ترفع الحكم المتعلق بذلك الموضوع. وأنا في كل محتمل من المحتملات ما عندي حرج حتى تمسك بالقاعدة وأنفي الحكم المحتمل في ذلك في تلك الواقعة. زين، تقول أنه عندي حرج من حيث علمي بالتكاليف الشرعية. مقتضى علمي بالتكاليف الشرعية يكون أجمع جميع المحتملات وآتي بها. مثلا في قضية واحدة إذا أحتمل فيها الوجوب والاستحباب والإباحة أأتي بالواجب. إذا أحتمل فيها مثلا أنه الحرمة والكراهة والإباحة أأتي بالحرم، أترك هذا الموضوع اجتنابا عن الحرام المحتمل. إذن كن أجمع في كل مقام أحتمل الوجوب أأتي به، كل مقام أظن فيها الحرمة أتركه. جمع بين هذه المحتملات الذي نعبر عنه بالاحتياط يوجب الحرج، أما نفس الأحكام الشرعية ومتعلقاتها ليست حرجية. إذن قاعدة نفي الحرج ما تنفي وجوب الاحتياط. صاحب الشيخ الأنصاري يقول لا، قاعدة نفي الحرج تنفي. ليش؟ لأن القاعدة تنفي الحكم الشرعي مباشرة، أصلا ما عنده علاقة بالموضوع. زين، والأحكام الشرعية هي التي سبب لوقوع هذا المكلف في الجمع بين المحتملات وفي الحرج. زين، بناء على كلام الشيخ إذا رفعنا وجوب الاحتياط معناته أن هذا العبد في حرية تامة، كل حكم مظنون يتركه. الشيخ يقول لا، مفروض أنه نرفع اليد بمقدار الذي نتخلص من الحرج في الأحكام الشرعية، أما ما بقي يجب الاحتياط فيه. لذلك صاحب الكفاية يشكل عليه يقول أنه إذا كان الكلام في الحرج، والحرج حسب تفسيركم قاعدة الحرج تشمل مجموعة التكاليف الشرعية التي توجب الاحتياط في المحتملات، إذن ماكو فرق بين وجوب عدم وجوب الاحتياط في البعض وبين عدم وجوب الاحتياط في البعض الآخر. شنو التفصيل؟ ما إلى معنى التفصيل. إذا قلتم أن علمنا بالتكاليف الشرعية يقتضي أنه نحن نقع في الحرج، فالتكاليف الشرعية في هذه الشريعة نتيجتها وقوع المكلف في الحرج، نرفع اليد عن وجوب الاحتياط في هذه التكاليف، يعني معناته أن هذه التكاليف مواجبة الامتثال مطلقة. بعد تفصيل ما إلى معنى، تقولون أنه نرفع اليد عن التكاليف بمقدار نرفع اليد عن وجوب الاحتياط بمقدار الذي يوجب العمل بالتكاليف المعلومة إجمالا الحرج، والمقدار الذي لا يوجب يجب الاحتياط. صاحب الكفاية يقول هذا مفروض مثلي مثل صاحب الكفاية يفصل هذا التفصيل. نقول أنت إذا صليت صلاة الجمعة ما في حرج احتاط، إذا صليت صلاة العيدين فيها حرج لا تحتاط. هذا يصير تفصيل في المعلوم إجمالا، أنه أنا احتاط في بعض المعلوم وما احتاط في بعض الآخر. لذلك ينبغي للشيخ أن يقول أن الاحتياط العقلي ما له معنى هنا، ما دام قاعدة نفي الحرج جاءت ورفعت الاحتياط في الأحكام الشرعية، وإنما غاية ما هناك يثبت الاحتياط الشرعي. ما هو الاحتياط الشرعي؟ قيام الإجماع على أنه لا يجوز إهمال الشريعة. إذا خلينا اليد المكلف مفتوحة ومبسوطة ويفعل بما يشاء ويترك المظنون، ضاعت الشريعة ولم يبقى شيء من الشريعة. لذلك بحسب هذا الإجماع القائم على اهتمام الشارع بالعمل بالشريعة وحفظها، يجب على المكلف أن يحتاط في المحتملات. نطبق هذا المقدم الرابع. وأما المقدم الرابع فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام. يعني إذا فرضنا نحن نحتاط في قضية معينة بحيث أن هذا الاحتياط يوجب العسر واختلال النظام، يعني الحرج، وأما فيما لا يوجب. هذا فيما يوجب كلمة ما عند صاحب الكفاية تفسر بالموضوع. يعني مثلا باب المثال، أنا ما عندي وقت أصلي صلاتين في يوم الجمعة، أنا الآن في سفر أو في مقدمة السفر، إذا أرد أصلي صلاة الجمعة وصلاة الظهر أقع في الحرج، لذلك مجبور أصلي واحدة من الصلاتين. بل نقول مو واجب عليك الاحتياط. وأما فيما لا يوجب القصر واختلال النظر، اختلال النظام، فمحل نظر، يعني وجوب عدم وجوب الاحتياط بل منع. ليش لا يجب الاحتياط؟ بل يجب الاحتياط. لماذا نقول نمنع من عدم وجوب الاحتياط؟ لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط. لماذا لا تحكم؟ وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا مدرك قاعدة لا ضرر. رفع عن أمتي ما لا يطيقون، هذا مستند قاعدة نفي الحرج. هناك صاحب الكفاية جمع بين هذه الأدلة، أي مستند قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج، وبين أدلة الأحكام الوضعية والتكليفية، وجمعه هذا كان من أن التوفيق بين دليليهما، يعني دليل نفي الضرر ودليل نفي العسر والحرج، وبين دليل التكليف يعني الأحكام التكليفية والوضع يعني أحكام الوضعية، المتعلقين بما يعمهما، يعني دليل التكليف ودليل الوضع يتعلقان بموضوع يعم الضرر والعسر. يعني لأن الموضوع عام، مثلا لا تشرب الخمر، ماكو فرق شرب الخمر لا تشرب الخمر، كان عدم الشرب حرجيا ضرريا أو لم يكن حرجا ضرريا، هذا مقتضى الأدلة، لأن أدلة الأحكام الشرعية عامة. قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج من المخصصات والمقيدات، وإلا الأصل الأول أنت مكلف بالتكاليف حتى لو كان التكليف عليك ضرريا أو حرجيا. هو نفيهما مقتضى التوفيق بينهما، أي الجمع بينهما، نفيهما يعني نفي العسر والحرج، نفي العسر والضرر عنهما عن التكليف والوضع بلسان نفيهما، أي بلسان نفي نفس العسر والضرر. زين نفي نفس العسر والضرر ما هو؟ يعني الموضوع الضرري، مثل ما يقول لا بيع ضرري، لا شك لكثير الشك، بيع ضرري موجود، نفيه ما يمكن، مقصوده من نفي البيع الضرري يعني صحته، يعني لا بيع صحيح. إن الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، إذا نقول الحرمة حرمة الربا، الحرمة متعلقة بنفس الربا، الربا نفسها موجودة متكوينا، مقصود من حرم الربا يعني ماذا؟ يعني حرم حكم الربا، يعني أكل الربا، ولا الربا هي بنفسها ما يتعلق بها الحكم التكليفي. هنا نفس الشيء، لا شك لكثير الشك، لا شك شو يتعلق بكثير الشك؟ هذا كثير الشك، شو لا شك له؟ معناته أن احنا لا حكم الشك لكثير الشك، فلا يكون له أي لدليل نفيهما حكومة على الاحتياط العسر إذا كان الاحتياط بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما العسر في الجمع بين محتملات التكليف احتياطا. أما أنا خصوص صلاة الجمعة اللي احتاط فيها ما فيها عسر، صلاة الظهر ما فيها عسر، إما إنما إذا أريد أجمع جميع المحتملات فيها عسر، أي يرجع إلى الحكم الشرعي. نعم لو كان معناه يعني معنى دليل نفي الضرر والعسر نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل، والقائل هو الشيخ الأنصاري، هذا إشارة إلى قول الشيخ، لكانت قاعدة نقية محكمة على قاعدة الاحتياط. بل لأنها القاعدة شو تقول؟ تقول كل حكم أوجب جعله وفعليته الحرج أو الضرر منفي، خب أنا إذا أريد أنه أمشي على هذا الحكم في جميع محتملاته، مثلا ما أدري هذه القضية واجبة أو غير واجبة، فلان قضية كذلك واجبة غير واجبة، لو أجمع الواجبات المحتملة كلها تحت عنوان الحكم الواجب المجعول، فإن هذا الحكم المجعول راح يكون حرجيا علي، لأنه أنا في مقام الامتثال أحتمل امتثال هذا الواجب في 10 محتملات على سبيل المثال، وهذا راح يكون حرج. إذن هذا الحكم المجعول منفيون. لكانت قاعدة نقية محكمة، قاعدة نفيه عفوا، قاعدة نفيه عن نفي الحرج، محكمة على قاعدة الاحتياط، لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون منفية بنفيه، أي بنفي العسر والضرار. ولا يخفى أنه على هذا الوجه شروع في الثمرة. الآن واحد قد يشكل على كلام صاحب الكفاية، خب أنتم تنفون الحكم الضرري والحرجي بس بلساننا في الموضوع، شيخ الأنصاري ينفي الحكم الضرري والحرجي ولكن بلساننا في الحكم، النتيجة واحدة. يقول لا، الفرق هنا. ولا يخفى أنه على هذا، يعني على هذا القول الذي ذكره الشيخ، على قول الشيخ، لا وجه لدعوى استقلال العاقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف. هذا إشكال الذي شرحناه، بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف. يقول الشيخ، عجيب أن الشيخ يرى هكذا تفسير، ومن بعد ذلك يقول الاحتياط منفي ولكن في بعض الأطراف لا في باقي الأطراف. يجب على المكلف أن يحتاط، هذا الذي يقول يجب أن يحتاط بقدر الذي لا يوجب العسر والضرر، هذا معناته أنه يختار رأي صاحب الكفاية. إذن هذا التفصيل ينافي مبنى الشيخ، ولهذا يشكل عليه. ولا يخفى أنه على هذا، يعني على قول الشيخ، لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف، بل لا بد من دعوى وجوب الاحتياط شرعا. لماذا شرعا؟ كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، شرعا ماذا؟ ذكرنا وجهين هناك باختصار، الإجماع، والثاني العلم بأن الشارع لا يرضى بترك الشريعة، قطعا ترك الشريعة مرغوب عنه عند الشارع، والإجماع قائم، إذن يجب الاحتياط شرعا معقلا. فافهم وتأمل جيدا. وأما الرجوع إلى الأصول، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط واستصحاب، صاحب الكفاية يقول أما بالنسبة إلى الأصول العملية الذي ذكرها المستدل، قال أنه في دليل الانسداد لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية. نحن شرحنا هذه المقدمة باختصار هنا، لأنه في مقام المناقشة صاحب الكفاية هو فصل في هذه الأصول، احنا بتبعه نبين النقاط التي أشار إليها. ذكرنا في المقدمة الرابعة أنه الأصول تنقسم إلى قسمين، أصول مثبتة وأصول نافية. للأصول المثبتة يحق للمكلف أن يرجع إليها، ولا الأصول النافية، ولا يحق له أن يرجع إلى حكم ظاهري كفتوى الفقيه الانفتاحي. احنا إذا سدينا هذه الأبواب الثلاثة بعد ذلك نصل إلى نتيجة حجية مطلق الظن. أما إذا قلنا لهذا المكلف إلك حق أن ترجع إلى الأصول، خب الأصول المثبتة حكم ظاهري اثبت له التكليف، مثل إصالة الاحتياط، إصالة التخير، إصالة الإباحة، إصالة الطهارة وما شاكل ذلك، إصالة الملكية إذا قلنا بصحتها، إصالة الصحة إذا قلنا إصالة الصحة تشمل الأحكام الوضعية مو فقط التكليفية، ويرجع إلى أصول النافية ويكون عنده حجة شرعية، يقول أنا بقاعدة القبح العقاب بلا بيان نفيت وجوب صلاة الجمعة. وبالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى غير الأصول العملية، في المقام الذي لا مجرى لأصل العملي نافي ولا مجرى لأصل عملي المثبت، يرجع إلى الأصول العامة التي تنفي كل حكم شرعي محتمل. إذن لماذا يضطر إلى حجية الظن؟ لذلك الانسدادي يؤكد أنه لا يحق له الرجوع إلى الأصول العملية مطلقة، كما لا يجب الاحتياط لأنه عسر، وناقشنا الاحتياط. بالنسبة إلى الأصول العملية صاحب الكفاية ينفصل، قال أما بالنسبة للأصول المثبتة ما عندنا مانع من إجرائها. شنو المانع مثلا من الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب إذا عنده حالة سابقة يرى أنه وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، في عصر الحضور كان مسلم. وحتى قيل، هذا قيل على عهدة الخطباء، هم كلهم يحققون أن هاي قيل صحيحة ومو صحيحة، أنه بعض الأئمة عليهم السلام كان يحضرون صلاة الجمعة الخلفاء. بس هذا صحيح ومو صحيح، الناس العوام ما يتحملون، يقول الإمام ما يحضر، بس يقال أنه قيل على لسان بعض الخطباء أنهم كانوا يحضرون. زين، هذا الوجوب هسه نقول تقية مداراتية أو خوفية، على اتحال صلاة الجمعة كانت تقام والمؤمنون ولعله أحيانا المعصوم كان يحضر فيها إذا كانت الظروف صعبة على المعصوم، إحنا نستصحب وجوب صلاة الجمعة إلى عصر الغيبة، فإذا يثبت الوجوب. التكاليف الشرعية التي ليس لها حالة سابقة إيه؟ بس ولكن عندنا تكليف شرعي ليس له حالة سابقة، ما عندنا، لأن كلما رجعنا إلى عصر المعصوم التكاليف الشرعية كلها موجودة، على الأقل فيها إشارات ظنية في الكتاب وفي الروايات، وإن لم نؤمن بحجة خبر الواحد الثقة، فمن المسلم أن هذه التكاليف موجودة. نعم بعض التكاليف ليس لها حالة سابقة صحيح، مثل مسائل المستحدثة، عندنا المسائل المستحدثة ما عندنا، مثلا أنه الاستنساخ شنو الحالة السابقة في الاستنساخ حتى نستصحب الحكم الشرعي، أو أنه مثلا طريقة العلاج في بعض الأمراض الخاصة التي تتوقف على شنو، على بعض المحرمات، ما عندنا حالة سابقة حتى نستصحب الجواز أو نستصحب الحرمة، وبناء على ذلك نتوقف في هذه. أما كثير من الأحكام الشرعية الاستصحاب حاكم فيها، إذن ماكو مانع نرجع للاستصحاب ونثبت، والاستصحاب حجته، إلا إذا أن يقال أنه الاستصحاب مرة إحنا نقول استصحاب حجة من باب الدليل العقلي أو السيرة العقلائية، ومرة نقول أن الاستصحاب حجة من باب التعبد بالأدلة الشرعية. زين، تعبد بالأدلة الشرعية لا تنقض اليقين بالشك، مقتضى عدم انتقاض اليقين بالشك أنه كل حكم شرعي إما حالته السابقة عدم الجعل فنستصحب عدم الجعل، وإما حالته السابقة الجعل فنستصحب بقاء المجعول. إذن النتيجة أنه نقع في نوع من التناقض، لأنه نفس هذا الحكم الشرعي الذي أنتم تقولون نستصحب بقاء الوجوب من عصر الحضور إلى عصر الغيبة، هذا الحكم الشرعي كان مسبوقا بعدم الجعل ونستصحب عدم الجعل. ليش؟ لأن كل حكم شرعي محتمل كما نحتمل جعله نحتمل عدم جعله، إذن يمكن أن نقول لا تنقض اليقين بالشك يشمل طرفي القضية، هم المجعول وأيضا عدم الجعل. إذن نعم يمكن أنه مثل استصحاب لا يجري ونتوقف فيه. وأما الرجوع إلى الأصول العملية فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجراءها عقلا مع حكم العاقل وعموم الناقل، يعني عقلا ماكو مانع من إجرائها، يعني لا نقع في حرج مقصود هكذا أو في عسر أو في ضرر، حتى نقول نرجع إلى المشكلة السابقة وهي قاعدتنا في الحرج، ومع حكم العاقل. حكم العاقل إما نفسره بالسيرة العقلائية كما سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، وإما أدلة ذكرت بعنوان وجوه عقلية لحجة الاستصحاب. وعموم الناقل، عموم النقل إشارة إلى روايات الثلاثة لزرارة التي هي العمدة في الاستصحاب، هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، لاستلزام شمول دليله للأطراف التناقض في مدلوله. هنا صاحب الكفاية صح قال ولو قيل بعد مجانة الاستصحاب، قاعد يمهد لشبهة أنه قد واحد يشكل على الاستصحاب بقضية التناقض. ليش؟ لأن الاستصحاب في كل طرف ينفي الحكم في الطرف الآخر. بداهة التناقض حرمة النقض في كل من الأطراف بمقتضى قوله عليه السلام في روايات زرارة لا تنقض اليقين بالشك لوجوبه في البعض كما هو مقتضى، ولكن تنقضه بيقين آخر، لأنه أنت عندك علم إجمالي أنه إما هذا واجب وليس ذلك واجب، وإما هذا المحتمل. يعني مثلا أنت الآن عندك علم إجمالي ما تدري أن صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة. إن كانت الجمعة واجبة فالظهر قطعا ليس واجبا، إن كان الظهر واجبا فقطعا الجمعة ليس واجبا. إذن إذا تقول لا تنقض اليقين بالشك، أنت عندك هم يقين بثبوت الصلاة وهم عندك شك بعدم ثبوتها. نفس الشيء بالنسبة لصلاة الظهر، إذا تجري لا تنقض اليقين في جانب الظهر كذلك تجري هذه القاعدة في جانب الجمعة. نفس الشيء في المقام، نقول لأنه في المقام كذلك، مو إحنا عندنا علم إجمالي، مقتضى العلم الإجمالي أنا مفروض أنه أجري الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي، فكل محتمل يثبت بحسب الاستصحاب. ولكن هذا محل التأمل والإشكال، لأنه نوع من التناقض يصير، لأن كل محتمل مثل ما عندي يقين بثبوته في زمان عندي يقين بعدم ثبوته في زمان آخر، فأيهما أستصحبه؟ وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا، وأما إذا لم يكن كذلك بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه. هذا جواب التناقض. صاحب الكفاية يقول صح، لو سلمنا في أطراف العلم الإجمالي الاستصحاب دليله يوجب التناقض لأنه ما يقدر يشمل جميع الأطراف. زين، قد واحد يقول خب شيخنا ليش هكذا تتعبون، الاستصحاب يجري في بعض الأطراف دون البعض. هذا مقدر في عبارة صاحب الكفاية، أن هذا ترجيح بلا مرجح، وهذا قبيح عقلا. على تعبير بعض الحكماء هذا محال عقلا. الإنسان في مقام الاختيار لا بد أن يجد مرجحا، وإلا لا يترجح الفعل على تركه، أصلا مستحيل، مو قبيح فقط. لذلك إجراء الاستصحاب في بعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض هذا غير ممكن إذا قلنا بالاستحالة أو قبيح. إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف موجب للتناقض. صاحب الكفاية يقول هذا صحيح، إحنا أنا أوافق عليه في موارد العلم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي الموجود في المقام يختلف عن ذلك العلم الإجمالي. لماذا؟ العلم الإجمالي الذي أنا عندي مثلا بوجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هنا ما أقدر أستصحب بقاء الجمعة في أحد الأطراف دون الطرف الآخر، ترجيح بلا مرجح. أستصحب كليهما يصير تناقض بينهما، لأن الناس في زمان النبي وأهل البيت عليهم السلام هم كانوا يصلون صلاة الظهر وهم كانوا يصلون صلاة الجمعة، منو عنده دليل على أن كلهم كل المسلمين في جميع الأمصار وفي جميع الأقطاب كانوا يصلون صلاة الجمعة؟ هذا أول الكلام. إذن يمكن استصحاب كلا الوجوبين ونقع في التناقض. أما في المقام هذا الاستصحاب يجري بدون مشكلة التناقض. ليش؟ لأنه في أطراف العلم الإجمالي المحصور الذي نعبر عنه بالعلم الإجمالي الصغير، في هذا الأطراف الشك فعلي، أنا في نفس الوقت الذي أشك في وجوب الجمعة أشك في وجوب الظهر. أما في المقام الشك ليس فعليا في جميع الأطراف، أنا أحتمل أن هناك تكاليف بمقدار الذي أنا في رأيي مظنون وظن عندي بالتكليف أستصحب بقاءه وأمتثله. أما الباقي الذي يبقى بعد الاستصحاب وبعد الظن مشكوك بالشك البدوي أجل البراءة تعالى. إذن أين التناقض؟ لأن الشك ليس فعليا في جميع الأطراف. أنا أحتمل أن صلاة الظهر واجبة، في قبالهم أحتمل صلاة الجمعة واحدة من الواجبات، أنا أستصحب وجوب الظهر كواجب من الواجبات علي وأعمل به بعد ذلك، بعد ما يبقى عندي تكليف بالنسبة إلى سائر المحتملات، لأن هذا المحتمل الذي أتيت به يكفيني ولا حاجة إلى أنه أتي باقي المحتمل إلا إذا قلنا بوجوب الاحتياط، ولكن المفروض أن الاحتياط مو واجب. وذلك أي وذلك يعني ماذا؟ يعني لو قيل بعدم جلال الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ولكن مع ذلك هنا نقول بجريانه. وذلك يعني ووجه جريان الاستصحاب أنه إنما يلزم التناقض فيما إذا كان الشك في أطراف العلم الإجمالي فعليا، وأما إذا لم يكن الشك فعليا بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه، يعني في بعض محتملاته، وكان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام. المجتهد عندما يطرح مسألة ويجتهد فيها أحيانا يحتمل في المسألة وجهين، وهناك وجه ثالث أصلا ما ملتفت إليه، خبزين ما عنده تكليف بالنسبة للوجه الثالث. أحيانا حسب فحصه واجتهاده لا يرى في المسألة إلا احتمالين من التكليف، ولكن يأتي مجتهد آخر بعد 50 سنة يقول لا، هناك احتمال ثالث ورابع كان، وهذا المجتهد لم يدرسه، أما ما عنده تكليف. إذن هذا المقدار الذي مكلفنا سواء كان مجتهدا أو عاميا يحتمل من التكاليف يأتي بها ويستصحب بقائها، الباقي الأطراف ما يحتمل فيها. بتعبير آخر، احنا عندنا علم إجمالي بمجموعة التكاليف الشرعية في الشريعة، نخرج عن باب الانفتاح ندخل في جو الانسداد. هذا الانسداد ايش يقول؟ يقول ما عندي اي دليل على ثبوت الحكم الشرعي، وانما اجمالا فقد ادري ان في الشريعة اكو احكام، حتى عدد الاحكام مو معلوم عندي، 5000 10000 حكم مو معلوم. انا احتمل تكاليفي في 2000 احتمال، اما الباقي بعد ما احتمل لانه ما عنده علم تفصيلي، ما عنده المام بكل الشريعة، بمقدار ما يحتمل الشك فعلي يستصحب، والمقدار الذي لا يحتمل الشك ليس فعليا ولا يستصحب، إذن لا يوجد فيها تناقض، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام فلا يكاد يلزم ذلك، يعني فلا يكاد يلزم من الاستصحاب ذلك، يعني التناقض الذي ذكرناه في أطراف العلم الإجمالي المحصور، فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، وليس فيه علم بالانتقاض، لأنه نحتمل أنه ينقض اليقين أما ما عندنا يقين، كي يلزم التناقض في مدلول الدليل الاستصحاب من شموله لذلك الطرف المشكوك، ونقع في حيرة مثل ما ذكرنا، أنا إذا أستصحب بقاء وجوب الظهر يناقضه استصحاب بقاء وجوب الجمعة، لأنه أحتمل أن اليقين منقوض في الطرف الآخر، ومنه قد انقدح، هذا شروع في الأصول النافية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.